بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث حول الأدلة التي عرضت لإثبات تاريخية القرآن الكريم، ووصل الكلام إلى الدليل الثالث، وهو المعبر عنه بالتنجيم، حيث إن القرآن الكريم نزل نجوما، أي نزل بشكل تدريجي حسب المناسبات والأحداث التي كانت تستجد في المجتمع المسلم آنذاك. وهنا ذكر حسن حنفي في كتابه هموم الفكر والوطن الجزء الأول صفحة 73 أن نزول القرآن تنجيماً يعني تاريخية القرآن، لأنه يعني أن القرآن سياق مواكب للواقع الاجتماعي ومستند إليه ومستقى منه، فالقرآن تعليق على أحداث ومناسبات وقضايا مستجدة، وهذا مما يؤكد أن كل مضمون من مضامين القرآن مرتبط بحقبة زمنية معينة، فلا شمولية في مضامينه لجميع الأزمنة والمجتمعات. ويلاحظ على هذا الاستدلال أن القرآن وإن نزل نجوما وبشكل تدريجي، إلا أن هناك مبررات ودوافع منهجية وموضوعية اقتضت نزول القرآن بالنحو التدريجي. المبرر الأول قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني هذا من الأول الاعتراض موجود، ليش ما ينزل القرآن دفعة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. المبرر الأول تثبيت الفؤاد، ومعنى تثبيت الفؤاد وصول النبي صلى الله عليه وآله في التعايش مع القرآن إلى أعلى درجات اليقين. من الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن، وقد نزل عليه القرآن قبل نزوله بشكل تدريجي، نزل عليه دفعة واحدة كما هو ظاهر الآيات القرآنية، فظاهر قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزل بكامله في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين على قلبك، أنه نزل بكامله على النبي صلى الله عليه وآله. كما أن ظاهر قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أن القرآن كان عنده وكان يؤمر بانتظار الأمر بإنزاله مرة أخرى. وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه،
أن النبي عالم بالقرآن، ولكن من أجل وصول النبي صلى الله عليه وآله إلى أعلى درجات اليقين في التعايش مع القرآن، وهو ما يعبر عنه في كلمات الحكماء من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين، نزل القرآن عليه بشكل تدريجي، فقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني لوصولك إلى درجة حق اليقين في التعايش مع القرآن الكريم. المبرر الثاني قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. المجتمع الإسلامي حتى يستوعب القرآن ويكون مؤهلا لتطبيقه في كل فقرة من فقراته لابد أن ينزل القرآن بشكل تدريجي، فإن نزوله دفعة واحدة ومن أول بداية الدعوة لا يكون مواكبا لمسيرة المسلمين اليومية والسنوية، وبالتالي يفقد المجتمع الإسلامي إلا من ندر القدرة على استيعاب مفاهيم القرآن وتطبيقه أولا بأول بحسب ظروفه وبحسب مناسبات نزوله، فنزوله التدريجي أبلغ أثرا في المسلمين من نزوله الدفعي في أول الدعوة المحمدية. المبرر الثالث الإعجاز، أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت أن من جملة وجوه الإعجاز في القرآن الكريم أنه ينزل لمدة 23 سنة، ومع ذلك لا يختلف أسلوبه، لا تختلف نكاته، لا يختلف أوله عن آخره وآخره عن وسطه. أراد أن يبين أنه نفس واحد كماء واحد لا تختلف أبعاضه، فلأجل إثبات هذا الإعجاز اللغوي والأدبي في القرآن الكريم أنزله لمدة 23 سنة ليبين أن هذا ليس كلام النبي، ولو كان كلام النبي لاختلف باختلاف الأزمنة واختلف باختلاف خبرة النبي وأتعابه وجهوده، ولكنه لأنه كلام الله عز وجل كان نفسا واحدا وأسلوبا واحدا. لذلك يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا بين مستوياته وبياناته، لأنه لم ينزل في سنة واحدة وإنما نزل في 23 سنة. المبرر الرابع الهدف التربوي، تربية الأمة على مضامين القرآن، تحتاج إلى أن يكون القرآن مواكبا للأمة في كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة، لتشعر الأمة بعلاقتها مع الوحي ومواكبة الوحي لها في كل خطوة في كل معركة في كل عمل. هذا مما يسهم بشكل أوضح في تحقيق الأهداف التربوية للقرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعني أنت على مختلف المستويات مواكب للمسلمين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الدليل الثالث والملاحظة عليه. الدليل الرابع وهو أهم الأدلة كما ذكر حسن حنفي وغيره لإثبات تاريخية القرآن وعدم شموليته بحسب زعمه، قال: إن وجود النسخ في القرآن دليل على وجود الوحي في الزمان. وجود النسخ في القرآن دليل على تأطر الوحي بالزمن، دليل على وجود الوحي في الزمان وتغيره تبعا لمدى الرقي الفردي والاجتماعي. فالوحي ليس ثابتا، بل الواقع يفرض نفسه على الوحي، والتطور ينسخ ثباته. لا ثبات للتطور ولا شمولية للقانون، لأن الواقع يفرض نفسه على القانون. ثم يقول: ثم كيف نوفق بين النسخ وأزلية القرآن؟ إذا كان القرآن الكريم يحكي عن نفسه ويقول إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ، يعني كأنه أزلي، أو يقول مثلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كأنه أزلي، كيف نوفق بين أزلية الوحي الذي يظهر من هذه الآيات المباركات وبين النسخ الذي ذكره القرآن نفسه في قوله تبارك وتعالى: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. زين، نحن من أجل الإجابة المفصلة على هذا الاستدلال نرجع لما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن في معالجة مسألة النسخ في القرآن. هنا ذكر السيد، طبعا هذه الطبعة اللي عندي قديمة ولذلك ربما لا تتطابق الصفحات، هذه الطبعة الثانية التي عندي مطبعة الآداب في النجف الأشراف صفحة 296. المهم، الإشكال أو الاستدلال الذي طرحه حسن حنفي لإثبات أن القرآن تاريخي وهو الاستناد إلى النسخ، صاغه السيد الخوئي صياغة علمية متينة، هذا الإشكال والاستدلال في صفحة 297. لاحظوا هذه الصياغة: النسخ هو رفع الحكم الثابت عن موضوعه. الله تبارك وتعالى قال: استقبلوا في صلواتكم بيت المقدس، ثم رفع هذا الحكم وقال: استقبلوا في صلواتكم الكعبة المشرفة. فالنسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت لموضوعه وهو الصلاة، موضوعه الصلاة المستقبل بها القبلة، هذا الموضوع كان حكمه الاتجاه لبيت المقدس، صار حكمه الاتجاه للبيت الحرام. يقول: رفع الحكم الثابت لموضوعه إما مع بقاء الحال على ما هو عليه، يعني المصلحة التي اقتضت الحكم الأول ما زالت باقية هذه المصلحة، وإما مع انتفاء المصلحة. فإن كانت المصلحة للاتجاه إلى بيت المقدس ما زالت موجودة فرفع الحكم ينافي الحكمة، لأن المصلحة ما زالت تقتضي الاتجاه إلى بيت المقدس. وإما أن يكون لا، المصلحة زالت أو تزول، لكن الله بدا له، يعني كان عالما، كان مثلا مشرعا ولم يعلم أن المصلحة مؤقتة وتزول، فشرع الحكم على سبيل شنو؟ الدوام والاستمرار. ثم تبين له أنه لا، المصلحة مؤقتة وليست مصلحة دائمة، فرفع الحكم. بدا له التوقيت وقد كان بانيا على على الاستمرار. إذا كان كذلك كما هو في القوانين الوضعية والبشرية فهذا يستلزم الجهل عليه تبارك وتعالى. وإذا قلتم لا، هو من الأول يدري يدري أن هذا الحكم وهو استقبال بيت المقدس مؤقت، لأن المصلحة مؤقتة وليست دائمة. إذن هذا يعني بطريقة واضحة أن الأحكام زمكانية وأن مضامين القرآن تاريخية، ولذلك خضع الحكم للتغير والتبديل من قبله تبارك وتعالى، فالنسخ أدل وجه على تاريخية القرآن الكريم. ما هي الإجابة عن هذا الاستدلال؟ أولا لابد أن نعرف ما هو النسخ. النسخ بيان انتهاء أمد الحكم لانتهاء مصلحته. هذا الحكم من الأول هو مؤقت لأن المصلحة مؤقتة، الله تبارك وتعالى لم يبين من الأول أنه حكم مؤقت. بعد ذلك عندما انتهى أمده لانتهاء مصلحته بين أن هذا الحكم مؤقت وستأتي النوبة للحكم الدائم. النسخ بيان انتهاء أمد الحكم لانتهاء ملاكه، يعني لانتهاء مصلحته. زين، يقول السيد الخوئي صفحة 298: الحكم على نوعين، تارة حكم امتحاني كأمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، وما كان يريد يذبحه، هو أراد أن يختبر مقدار إرادته ومقدار مطواعيته للوحي، فالحكم كان حكما شنو؟ امتحانيا ولم يكن حكما حقيقيا. فإذا كان الحكم امتحانيا فهذا النسخ لا يلازم خلاف الحكمة إطلاقا، لأن الامتحان يقتضي شنو؟ هدفا معينا في وقت معين، الهدف حصل، عرف مقدار مطواعية إبراهيم فارتفع الأمر لأن الغرض منه الاختبار والامتحان وقد تحقق هذا الهدف. زين، وتارة يكون الحكم حقيقيا مثل ما مثلنا الاستقبال في القبلة، استقبال البيت المقدس ثم نسخ صار استقبال البيت الحرام، حكم حقيقي ولم يكن حكما امتحانيا. يقول معنى ذلك أن الحكم المجعول مقيد بزمن خاص من الأول ومعلوم عند الله من الأول أنه مقيد بشنو؟ بهذا الزمن الخاص، فلم يحصل لله بداء ولا تغير، لعلمه من الأول بمقدار الحكم ومقدار أمده وأنه سيرفعه في الوقت مناسب لذلك. والنسخ بهذا المعنى ممكن، شنو المحذور فيه وليس منافيا للحكمة؟ أن يشرع الله حكما لمصلحة مؤقتة، فبطبيعة الحال يكون الحكم مؤقتا، ثم يبين للعباد انتهاء أمد الحكم لانتهاء مصلحته، فإن دخل خصوصيات الزمن في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل. طبيعة الزمن يتدخل في مصالح الأحكام وملاكاتها، مثلا يوم الجمعة في الإسلام يقتضي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تصح يوم السبت، إذن معناه الزمان دخيل في مصلحة الحكم. صوم شهر رمضان لا يصح هذا الصوم في شهر آخر إلا لمن كان مريضا أو مسافرا، معناه أن الزمن دخيل في مصلحة الحكم، ولذلك فرض الصوم في هذا الشهر. يوم العيد له مستحبات معينة، صلاة العيد بل فيه واجبات إخراج زكاة الفطرة، معناه أن المصلحة مؤقتة ومرتبطة شنو؟ بزمن معين. إذن الزمن لا إشكال في دخالته في بعض المصالح، الصلاة مؤقتة، الصيام مؤقت، الحج مؤقت، العيد مؤقت، الجمعة مؤقتة، كل ذلك يعني أن للزمان دخلا في مصالح الأحكام وملاكاتها، فإذا شرع الله حكما لمصلحة زمنية مؤقتة ثم رفعه وهو من الأول يعلم بالمنسوخ والناسخ، بالمصلحة المؤقتة والمصلحة الدائمة، فلا منافاة لذلك في ذلك لحكمته، بل هو مطابق لحكمته أنه يسد كل المصالح. مصالح المؤقتة يشرع عليها مؤقت، مصالح الدائمة يشرع عليها حكما دائما، هذا مقتضى حكمته تعالى وليس منافيا لحكمته تبارك وتعالى، كما أنه لا يتنافى مع كون الأحكام أزلية، لأن الله من الأزل يعلم بالمصالح المؤقتة والمصالح الدائمة وما تقتضيه الأولى وما تقتضيه الثانية. زين. وثانيا دعوة أن القرآن أزلي، شنو يعني أزلي؟ يعني أزلي بأزلية الله؟ طبعا لا، القرآن حادث. القرآن الكريم يقول وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. القرآن مجموعة قوانين أبدعها الله تبارك وتعالى، وإن كان أبدعها أولا في اللوح المحفوظ ثم نزلت بألفاظ معينة على النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه بالنتيجة ليس أزليا بل هو مخلوق كسائر المخلوقات. زين. نجي الآن إلى الإجابة الثالثة، وهي إجابة مفصلة من قبل السيد الخوئي قدس سره في كتاب البيان. ذكر السيد الخوئي ما في نسخ في القرآن. طبعا هذا واحد يعني كأنه يصادم مرتكزاته، كيف يعني ما في نسخ في القرآن؟ ما في نسخ، دول كلهم مشتبهين. أصلا استدلالهم بوقوع النسخ في القرآن على تاريخية القرآن هذا استدلال غير صحيح، أصلا منتف بانتفاء موضوعه. لماذا؟ يفصل المطلب، يقول النسخ على ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم دون التلاوة. نسخ التلاوة دون الحكم يعني الآية رفعت لكن حكمها ما زال باقيا، وهذا ما تبناه بعض أهل السنة والجماعة. في هذا المثال وأمثاله، ولكن هذا المثال ذكروه، هذا المثال ذكره الإتقان للسيوطي، قال وآية الرجم كانت آية في القرآن ثم نسخت وبقي حكمها، إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية بس ما نسخ التلاوة ولكن بقي الحكم. زين. أو نسخ التلاوة والحكم، لا آية لا تلاوة ولا حكم، كلاهما نسخ، وهو ما روي عن عائشة أنها قالت كما ذكره في صحيح مسلم: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنه. يعني إذا امرأة أرضعت ولد 10 رضعات معلومات حرم عليها وعلى ابنتها إلى غير ذلك، 10 رضعات معلومات يحرمنه، ثم نسخنا ب5 معلومات ثم توفي الرسول. وهذه الآية نسخت تلاوة وحكما. سيد الخوئي قدس سره يقول هذا كله تحريف، كل هذا دعوة تحريف. شنو الفرق بينه وبين التحريف؟ أن تقول هذه آية نسخت تلاوة يعني رفعت من القرآن، أو هذه آية نسخت تلاوة وحكما، هذا مرجعه للقول بالتحريف الذي أجمع المسلمون على عدمه. وقال به تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا قول بالتحريف. زين، القسم الثالث نسخ الحكم دون التلاوة، يعني بقيت الآية في القرآن ولكن لا يعمل بها لأن حكمها منسوخ. يقول السيد الخوئي: هنا نتصور صورتين. صورة أن القرآن بنفسه يبين، يعني القرآن يبين حكما، ثم نفس القرآن يبين أن ذاك الحكم الأول قد شرعته لمصلحة مؤقتة، والمصلحة المؤقتة حصلت، أو شرعته لهدف والهدف تحقق فارتفع هذا الحكم. القرآن بنفسه يبين ذلك، هذه صورة. صورة ثانية: لا، يشرع حكما في القرآن ثم يشرع حكما آخر في القرآن من دون أن يبين أن الحكم الثاني ناسخ للأول، ولكن نحن في مقام الجمع نكتشف أن الثاني ناسخ للأول. إذا نجي للصورة الأولى أن القرآن بنفسه يبين أن الحكم السابق كان لهدف وتحقق الهدف، يقول هذا صحيح موجود لكن ليس له إلا مثال واحد في القرآن كله. كل القرآن مثال واحد، بيّن حكما لهدف ثم بيّن أن الهدف من ذلك الحكم قد ارتفع. لاحظوا ما ذكره قدس سره كمثال على ذلك الوحيد، صفحة 395. وهو موضوع شنو؟ موضوع الصدقة عند النجوى، نجوى الرسول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. عرب بدو إذا يكلموا الرسول فوضى وزحمة، سن هذا رسول وقائد وكذا، أراد أن ينظمهم يهذب حوارهم مع النبي، قال أي واحد يريد يكلم النبي يدفع صدقة أول بعدين يكلمه حتى ينتظموا، ومو الكل يدفع صدقة فمضطرين شنو ينظموا الكلام ويخلوا واحد واحد، أو أنت تقدم لأنك تدفع الصدقة وأنا ما رايح أدفع. بالنتيجة إلى أن تحقق الهدف، الهدف الذي تحقق يقول كما في تفسير الطبري وغيره من المفسرين عن ابن جرير عن مجاهد قال: قال علي عليه السلام: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي تصدقت بدرهم وكلمته، ثم تصدقت وكلمته، وهكذا فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي. يعني هي الآية نزلت لاختبار المسلمين من جهة، وإظهار فضيلة للإمام علي عليه السلام من جهة، ولما تحقق الهدف قال تبارك وتعالى في نفس القرآن: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فالقرآن نفسه في الواقع هذا مو نسخ، حكم شنو؟ امتحاني لمعرفة من يطبق ومن لا يطبق. جاءت الآية الثانية قالت: الهدف قد تحقق من الأمر في الآية الأولى فانتفى الموضوع. هذه الآية الوحيدة والحكم الوحيد في القرآن الذي شرع لهدف ثم شنو؟ ثم رفع. وأما الصورة الثانية أنه يوجد حكمان في القرآن أحدهما ينسخ الآخر من دون بيان من نفس القرآن، يقول هذا غير موجود. سيد الخوي يقول هذا غير موجود. لاحظوا من صفحة 306 إلى 403، من 306 إلى 403 ما يقارب 100 صفحة، استوعب السيد الخوئي قدس سره كل الآيات، كل الآيات التي يدعى أن فيها نسخ، وأثبت أنها ليست من باب النسخ في شيء إطلاقا، ليست من باب النسخ. اختلاف موضوعات، صنع آية ناظرة لموضوع وآية ناظرة لموضوع آخر، وليس من باب النسخ في شيء. أنا أذكر مجرد مثال واحد وأنتم عليكم التحقيق والبحث في هذا الأمر. زين، المثال الأول الذي ذكره: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، تمنوا ترجعوا كفار مثل الأول، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا، لا تقاتلوا أهل الكتاب، اعفوا عنهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أنتوا الآن مأمورين بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأمره، يعني رايح يجي يوم سينتهي هذا الدور ويبدأ دور آخر. هذه الآية الأولى. ماذا قالوا؟ قالوا هذه الآية منسوخة بآية أخرى، وهي قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. تلك الآية في أهل الكتاب، هذه الآية أيضا في أهل الكتاب. تلك الآية تأمر بالعفو والصفح، هذه الآية تأمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآية الثانية ناسخة للأولى، ما بين أنها ناسخة، لكن ما دام هذه نزلت أولا ثم هذه نزلت ثانيا وهي منافية لها فهي ناسخة لها، وهذا يعني تاريخية القرآن. ولا أصلا الموضوع مختلف. إيش الموضوع مختلف؟ لأنه قال في نفس الآية الأولى: حتى يأتي الله بأمره، يعني أعطى غاية وأنه أنا رايح أجيكم بأمر معين فانتظروا، الآن أنتم أعفوا واصفحوا إلى أن يأتي الله بأمره، إذا جاء أمره سيختلف الدور. قال ذكر غاية: حتى يأتي الله بأمره، ثم لما جاء الأمر تغير الموضوع. وحاصل معنى الآية: الأمر بالعفو والصفح عن أهل الكتاب حتى يفعل الله ما يشاء في خلقه من عز الإسلام وتقوية شوكته ودخول كثير من الكفار في الإسلام وإهلاك كثير منهم. هذا معنى حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى ينتصر الإسلام وتقوى شوكته وتكون له عزة، حينئذ سيختلف الدور وستؤمرون بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالاختلاف بين الآيتين لأجل اختلاف الموضوع وليس من باب النسخ في شيء. زين، أيضا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قالوا هذه نسخت، يقول أينما تولوا، بعدين نسخت قال شنو؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذه الآية نسخت تلك الآية. سيد الخوي يقول لا، هذا مو صحيح. الصحيح أن الآية الكريمة كانت تدل على أن الله لا يحيط به مكان، ما له علاقة بالصلاة والقبلة في الصلاة. الآية الأولى ما له علاقة بالصلاة والقبلة في الصلاة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، تريد أن تقول الله لا يحيط به مكان، فأينما توجه المكلف فقد توجه إلى الله عز وجل في دعائه وعباداته وجميع أموره. ولذلك استدل أهل البيت الأئمة بهذه الآية المباركة على الرخصة للمسافر في النافلة. مسافر إذا يريد يصلي النافلة مو لازم يستقبل شنو؟ مو بالضرورة يستقبل القبلة أثناء الحركة أثناء السفر، لأنه لله المشرق والمغرب. كما استدل بها على صحة سجود التلاوة، إذا أنت قرأت آية السجدة تريد تسجد مو بالضرورة أن تكون مستقبل القبلة، إلى آخر موارد الاستدلال بهذه الآية المباركة. زين، فتبين بذلك أن الاستدلال بالنسخ على تاريخية القرآن استدلال عقيم وليس استدلالا تاما. نجي إلى الدليل الأخير على تاريخية القرآن، ما ذكره نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص، وهو المكي والمدني، في آيات مكية في آيات مدنية. الآيات المكية تختلف في الأسلوب عن الآيات المدنية. الآيات المكية قصار، الآيات المدنية طوال. الآيات المكية ليس فيها شدة بل فيها لين، بينما الآيات المدنية فيها حدة وعنف، اختلف الأسلوب. الآيات المكية تلاحظ أنها تداري الطرف الآخر، الآيات المدنية لا تداري الطرف الآخر. هذا يعني أن القرآن تاريخي، ولذلك تتغير أسلوبه بتغير البيئة وتغير الزمن، يتغير مضمونه بتغير الموضوع بتغير الزمن، مما يكشف عن أن القرآن تاريخي وليس ثابتا ولا شموليا. بل عبر نصر حامد أبو زيد القرآن منتج ثقافي، والمنتج الثقافي يختلف باختلاف البيئة ويختلف باختلاف الزمن. زين، ما هي ملاحظتنا على هذا الاستدلال؟ أولا، هناك فرق بين أمرين، بين أن تفرض البيئة نفسها على الوحي، وبين أن تفرض الأهداف نفسها على الوحي. هل البيئة المكية فرضت نفسها على الوحي فأصبح الوحي مكيا، ثم فرضت البيئة المدنية نفسها على الوحي فأصبح الوحي مدنيا، أما أن أهداف القرآن هي التي فرضت أن يتغير أسلوب القرآن باختلاف البيئة؟ وبعبارة أخرى، أهداف القرآن فرضت أن يستثمر القرآن كل بيئة يكون فيها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ففرق بين أن تفرض البيئة نفسها على الوحي وبين أن تفرض أهداف الوحي نفسها على البيئة، بحيث يستثمر القرآن كل بيئة بأسلوب معين وبمضمون معين. هذا أولا. ثانيا، اختلاف الموضوعات يقتضي اختلاف الأسلوب، هذا شيء طبيعي. تارة القرآن يتحدث عن قصة تاريخية، لازم يختار أسلوب شنو؟ قصصي. تارة يتحدث القرآن عن الآخرة، لازم يختار أسلوب الوعد والوعيد. تارة يتحدث القرآن عن إثارات فكرية، تأمل في السماوات في الأراضين، إذن سيختار أسلوب مشوق للإثارة الفكرية. تارة يتحدث القرآن عن قانون وتشريع، ما إلى معنى يستخدم أسلوب قصصي وهو يريد أن يتحدث عن التشريع والقانون. اختلاف الموضوعات يقتضي اختلاف الأساليب. كان في مكة أو كان، ما العلاقة بمكي ومدني هذا؟ حتى في المدينة إذا يتحدث عن قصة يجيب أسلوب قصصي، ثم ينتقل إلى القانون يجيب أسلوب قانوني، ثم ينتقل إلى الآخرة يجيب أسلوب وعد ووعيد. تتغير السورة الواحدة لعدة أساليب نتيجة اختلاف شنو؟ اختلاف الموضوعات. وهذا هو فن، هذا هو فن المخاطبة، هذا هو فن التأثير، هذا هو أحد أدلة الإعجاز في القرآن الكريم. لا أن المسألة تختلف باختلاف البيئة، بل كل موضوع يحتاج إلى أسلوب ينسجم معه. ولذلك بعض الباحثين يقول بأنه لو فرضنا معلم أستاذ، هم هو مدرس فيزياء هم هو مدرس تاريخ، وله مهارة في كلا الفنين، الحصة الأولى فيزياء والحصة الثانية تاريخ، والجماعة هم الجماعة، هل سيختار نفس الأسلوب الذي يدرس به الفيزياء في تدريس التاريخ؟ طبعا لا، مدرس واحد، قدرة واحدة، مخاطبين هم. ولكن لأن المدرس ذو حكمة وخبرة وفن، فهو يغير أسلوبه باختلاف المخاطبين بهذا الأسلوب. هذا لا يعني أن ذاك متقوقع في بيئة وهذا متقوقع في بيئة. الهدف وهو تربية الطلاب فرض نفسه واقتضى أن يستغل المدرس كل موضوع لإثارة أسلوب معين. ولذلك لما كان الهدف في الآيات المكية أول ما نزل القرآن، شنو الأهداف اللي كانت عنده؟ ترسيخ التوحيد، ترسيخ الأخلاق، ترسيخ الإيمان بالآخرة. هذه كانت الأهداف في فترة الوحي المكي، لذلك جاءت الآيات قصار، وكان الأسلوب المكي هو أسلوب التنبيه دائما على الوحدانية، على الأخلاق، على اليوم الموعود. ولكن لما انتقل إلى المدينة وتحول إلى دولة والدولة تحتاج قوانين، تغير الأسلوب وصار أسلوب التقنين والتشريع، واقتضى آيات طوال تستوعب القانون بتمام جهاته وحذافيره. اختلف الأسلوب لاختلاف الهدف الذي يراد معالجته. وثالثا، دعوى أن المكي لين والمدني شديد، هذه الدعوى مما لا صحة لها. بعض الآيات المدنية هم فيها لين وشدة، وبعض الآيات المكية هم فيها لين وشدة. لاحظ قوله تعالى قل يا عبادي، هذه آية مدنية في أعظم من هاللين هذا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لين، لكن ثم يعقبها بآية ينبه فيها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون. ويقول في الآية المكية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن فبالنتيجة الاستدلال على تاريخية القرآن باختلاف المكي والمدني أسلوبا أو مضمونا استدلال ضعيف. فتبين لنا بعد عرض الأدلة المختلفة للقائلين بتاريخية القرآن عدم تماميتها، وإذا رجعنا إلى ما ذكرناه في أول المحاضرات من حاجة المجتمع البشري إلى النظام الذي يوفق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وأن يكون نظاما ثابتا، فلا بد أن يكون القرآن المعبر عن الوحي نظاما ثابتا صالحا لجميع المجتمعات والأزمنة حتى يحقق علاج وتلبية حاجة المجتمع البشري إلى النظام الثابت، وبالتالي لا مجال لدعوى تاريخية القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات.